بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الجهة الثانية ذكرنا تفصيلا منسوبا إلى جملة من علمائنا، منسوبا الى الشيخ ابن ادريس، وهو التفصيل بين ما اذا كان عالما بالبينه وطلب اليمين من المنكر فهنا لا تسمع بينته بعد اليمين، وبينما اذا كان ناسيا بالبينه او لم يعلم بالبينه اصلا في هذه وطلب اليمين من المنكر فهنا تسمع البينة لو جاء بها بعد اليمين. هذا التفصيل وجدت أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه يذكر له وجهان، يذكر له وجهان، وحاصل هذا الوجه هو أن يدعى بأن حجية البينة حجية تعليقية، بمعنى أن المدعي إذا طلب اليمين مع الالتفات إلى البينة والتمكن من إقامتها فقد قنع باليمين ورضي به. إذا كان ملتفت إلى البينة ومتمكن من إقامة البينة هو طلب ماذا؟ طلب اليمين من المنكر. في هذا معنى انه قد قنع بماذا؟ قنع بهذا اليمين ورضي بهذا اليمين. واما بخلاف ما اذا نسيها او لم يعلم بها اصلا فانه لما اعتقد ان حقه منحصر فيها، فيها يعني في اليمين، وليس له غيرها، لم يضبط عليه انه قنع ورضي بيش باليمين. ما يضبط عليه انه قنع ورضي باليمين، لانه يعتقد ماذا؟ انه ان حقه منحصر باليمين، ان حقه منحصر باليمين، فكانه ما في قناعه حقيقيه لماذا؟ باليمين. وهذا كانه اشبه بتنقيح الصوره الكبرى، الكبرى كانه مغمره مقدره، هي اننا نستفيد من محتورة ابن ابي يعفور اعتبار الرضا باليمين، نستفيد اعتبار الرضا باليمين، لان يعني الروايه ماذا تقول؟ اذا رضي صاحب الحق بيمينه المنكر لحقه فاستحلفه، ذهبت مثلا يمينه بحق المدعيين، الرضا كانه معتبر. وإذا كان الرضا معتبر في حالة الالتفات إلى اليمين ورضي بيمينه فيتحقق الشرط ويترتب الأثر على ذلك اليمين. وأما إذا كان ناسيا بالبينة أو غير عالم بها هذا مو رضا في الحقيقة، مو رضا حقيقي بماذا؟ باليمين. فحينئذ يمكن أن نسمع البينة بعد اليمين، هذا ما يمكن أن يقال في توجيه هذا التفصيل. لكنه بالرغم من هذا فيما لا يخفى فإنه مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين فرضين، يعني بين فرض الالتفات وبين فرض ماذا؟ عدم الالتفات. وأما قوله عليه السلام في معتبرة ابن أبي يعفور إذا رضي صاحب اليمين بيمين صاحب اليمين كذا، فالظاهر أن المقصود باليمين بالرضا هنا هو توطيع وتمهيد لمن اذا استحلفه، يعني المقصود به هو اليمين المرضي به من قبل ماذا؟ من قبل المدعي، في قبال ماذا؟ في قبال عدم اليمين، في قبال عدم الاستحلاف. وليس المقصود بذلك هو الرضا باليمين مع الالتفات الى البينة في مقابل الرضا باليمين مع عدم الالتفات الى البينة، ليس هذا المقصود، ليس هو المعتبر هو الرضا بهذا المعنى، وإلا الرضا في كل منها متحقق منه. على كل حال هو رضي بماذا؟ بيمين المنكر، سواء كان معتقدا عدم البينة أو كان شنو ملتفتا إلى وجود ماذا البينة. على كل التقدير هو رضي بهذا اليمين، واضح؟ على كل التقدير هو رضي بهذا اليمين. هذا التخلف اسمه تخلف الداعي، هو رضي باليمين لأنه كان يعتقد أنه لا طريق له لإثبات حقه إلا اليمين. إيش له التخلف الداعي؟ لا يستفاد من هذا أن هذا غير واجب للشرط المعتبر في ماذا؟ في اليمين، هو الرضا. الرضا في الرواية ليس في مقابل الرضا الناشئ من اعتقاد عدم تمكن من إثبات حقه إلا بماذا؟ إلا باليمين. ليس ذاك الرضا في مقابل هذا الرضا، حتى نقول ذاك معتبر وهو غير متحقق في محل الكلام، فحينئذ تسمع البينة بعد ذلك. وإنما ظاهر أن المقصود بالرضا في الرواية هو في مقابل ماذا؟ عدم الإحلال. نقول إذا رضي باليمين كذا استحلفه ذهبت، مقابل شنو؟ إذا ما استحلفه، كما صرح بهذا المفهوم في بعض الروايات، فإن لم يستحلفه، في بعض الروايات صرح يعني فإن لم يستحلفه فلا تذهب. لماذا؟ بالحق، يبقى الحق على حاله. فالمقصود هو هذا في مقابل عدم الاستحلاف للرضا باليمين مع الالتفات إلى البينة، في مقابل الرضا باليمين مع عدم الالتفات إلى البينة، مو هذا المقصود الرواية. على كل حال إطلاق الرواية يبقى هذا التفصيل، لأن الرواية ظاهرة في ماذا؟ إطلاق الأدلة يعني بشكل عام، لا تفصل بين ماذا؟ بين الفرضين، وإنما في كل مجموعة الرضا متحقق، فلا وجه لهذا التفصيل. هذا ما يتفق بهذا التفصيل. انتهى الكلام إلى ماذا؟ إلى الرابع، إلى الجهة الرابعة. الجهة الرابعة كان الكلام فيها عن ماذا؟ عن تركيب الآثار الأخرى على المال غير التقاطع، من التقاطع رغما من عدم عدم جوازه بالنسبة إلى المدعي، لاعتبار الأدلة الدالة على عدم جواز التقاطع. الكلام يقع في أنه هل يمكن ترتيب آثار أخرى غير التقاط؟ المالك هو نفس المدعي يرتب آثار أخرى على هذا المال غير التقاط. هنا نستذكر ما ذكرناه سابقا، وهو أنه لا إشكال بينهم ولا خلاف، والأدلة أيضا تساعد على ذلك، في أن اليمين حتى إذا انضم إليه حكم الحاكم هذا لا يغير من الواقع شيئا، لا يغير من الواقع شيئا، بل الواقع يبقى على واقعه. ففي حالة ما إذا كان الحالف كاذبا والمدعي صادق يبقى المال المن باقا على ملك مالكه، ولا يخرج عن ملكه لمجرد ماذا؟ يمين الحالف، بل مع حكم الحاكم على طبق هذا يمين لا يخرج عن ملكه، يبقى على ملكه، واقعا يبقى على ملكه. فشنو معنى انه سقطت الدعوى وسقط الحق؟ قالوا بان المقصود به هو السقوط الظاهري، وبحسب تعبيرهم السقوط في دار الدنيا، لكن الواقع يبقى على واقع. فالمال لا يخرج عن ملك المالك باليمين ولا بحكم الحاكم، بل يبقى على ملك ماذا؟ على ملك المالك. هذا قطعة مسلم عندهم، وتساعد عليه الأدلة، تساعد عليه صحيحة سعد وهشام التي قرأناها مرارا، التي تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إنما عقلي بينكم بالأيمان والبينات. إنما عقلي بينكم بالأيمان والبينات، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من واضح أنه يعبر عن هذه القطعة من مال أخيه، لأنه قطعة من ماذا؟ من النار، يعني مأخوذة ظلما، مأخوذة بالاستحقاق. هذا معناه أن المال باطن على ملك شنو؟ على ملك مالكه، ولا يخرج بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبقا للأيمان والبينات، لا يخرج عن ملكه، بل هو باطن في ملكه. هذه قد أصل مسلم ينبغي أخذ بنظر الاعتبار حينئذ. ما معنى هذه الروايات التي تقول سقط الحق، سقطت الدعوة، كذا، سقط حق المدعي إلى آخره؟ معناه في الحقيقة هو أن المال وإن لم يخرج عن ملك مالكه لكنه خرج عن سلطنته، خروج عن سلطنته، خرج عن سلطنة المالك، وإن كان باقيا على ماذا؟ باقيا على ملكه. هذا هو المقصود بسقوط الحق في هذه الروايات، المقصود بها هو الخروج عن السلطنة لا الخروج عن الملكية. الخروج عن السلطنة مع بقاء الملكية يتصور على نحوين: تارة نفترض أن الخروج عن السلطنة خروج مطلق، بمعنى أن المالك ممنوع من كل التصرفات العين في ذلك المال، كل التصرفات في ذلك المال وممنوع منها أي تصرف في ذلك المال وأي سلطنة على ذلك المال ليست له. وهذا نتيجته أن نمنع المالك من كل إذا صح التعبير للتصرفات عن ماذا؟ في ذلك المال. ومنها ما ذكرناه في عنوان هذه الجهة الرابعة، احتسابه خمسان بالنتيجة على التصرف، نوع من أنواع التصرف بالمال يتوقف على سلطنة المالك على ذلك المال حتى يحتسبه ماذا؟ خمسان. إغراؤه، إغراء ذمته من المال، من التالي النحو من ماذا؟ من التصرف لذلك المال لإبرائه، وهذا يتوقف على سلطنة المالك على ذلك المال حتى يتمكن من إبرائه. فنمنع كل هذه فضلا عن ماذا؟ عن التصرفات التي دلت الروايات على منعها من قبيل التطاوصن قبيل القطاع، من قبيل مثلا بيع المال، بيع الدين، بيع الدين تصرف، يهد الدين تصرف، يوقع مصالحة على هذا الدين الذي مثلا في الدين، يوقع مصالحة على هذا الدين الذي له بذمة الآخر، هذا نوع من التصرف. كل هذه التصرفات تكون ممنوعة، لماذا؟ لأن المالك ليس له أي سلطنة على ذلك المال، وإن كان المال مملوكا له. هذا فرض. الفرض الآخر نقول له أن الخروج عن السلطنة ليس خروج مطلق، يخرج المال عن سلطنته لكن ليس خروج مطلقا، وإنما يخرج بعض أنحاء السلطنة تخرج ماذا؟ تخرج عن المالك، ولا يكون المالك مسلطا عليها مع بقاء البعض الآخر تحت السلطنة، والمالك يكون مسلطا على هذا البعض الآخر. هذان احتمالان قبل تشخيص البعض الذي يدخل في السلطنة والبعض الذي يخرج عن سلطنة المالك. قد يقال في مقام ترجيح الاحتمال الأول بأن هذا هو مقتضى الإطلاق، مقتضى إطلاق الروايات الدالة على ذهاب الحق، ذهاب حق المالك من قبيل ذهبت اليمين بحق المدعي، كانت اليمين قد أفضلت كل ما ادعى لا حق له عليه، وأمثال هذه العبارة المتكررة في الروايات السابقة. فقد يقال بأنه مقتضى الأخذ بظاهر هذه النصوص وإطلاقها هو الاحتمال الأول، أنه يعني هذا هذا الروايات من ظهور الاول لها ان الملك قال عن ملكه ما لا علاقه به ترى اجنبي عنه، فكان يمينا منكر من النواقض الشرعيه اسلام بالبيع يخرج الشيء عن ملك البايع ويدخل في ملك المشتري، يمين المنكر ايضا من النواقض، فتنقطع علاقه المالك بالعين بالمال اطلاقا. لكن هذا بما ما يمكن العمل به، لا يمكن العمل بهذا مخالفة للنصوص وللإجماع والاتفاق المسلم بينهم على أن العين لا تخرج عن ملك المالك باليمين ولا بحكم الحاكم. فإذا نتنزل نقول أن الروايات يراد بها ماذا؟ الخروج عن السلطنة، لكن مقتضى إطلاق هذه الروايات هو الخروج عن السلطنة مطلقا بلا تمييز وبلا تفريق، مطلقا يخرج عن السلطنة. هذا قد يقال في المقام، لكن المشكلة في هذا الاحتمال الأول أن هذا لا يجتمع مع بقاء الملكية، يعني كيف نفترض أن المال باق على ملك المدعي لكن بالرغم من هذا المدعي مسلوب السلطنة مطلقا عن هذا المال؟ هذا الجمع بينهما لا يخلو عن إشكال، باعتبار أن الملكية هي اعتبار من الاعتبارات، ما معقول اعتبار الملكية مع ماذا؟ مع سلب السلطنة مطلقا. شلون تبلغوا صرف بلا فائدة. فاعتبار الملكية لابد أن يقع يكون معه نوع من السلطنة على ذلك المال، فإذا مو سلطنة مطلقة فالسلطنة بلحاظ جهة من الجهات، بلحاظ بعض الجهات، وإن لم تكن ثابتة في الجهات الأخرى. أما افتراض أن المالك مسلوب السلطنة مطلقا أصلا لا يستطيع، ليس له سلطة على التصرف بأي نحو من التصرفات حتى مثل الإغراء، حتى مثل الإغراء هو ليس مسلط عليه. وهذا معناه اعتبار الملكية وافتراض بقاء الملكية هذا لا يخلو عن شيء، لا يخلو عن إشكال، لا معنى لاعتبار الملكية في حالة من هذا القبيل. من هنا نضطر إلى أن ماذا؟ إلى أن نفترض أن هناك بعض الأنحاء السلطنة باقية للمالك على المال الذي حلف المنكر عليه وعلى عدم ثبوت حق من المدعي فيه، باقية نوع بعض أنواع السلطنة باقية. فمن هنا يترجح الاحتمال الثاني الذي ذكرناه على الاحتمال الأول. نجي بعد ذلك إلى مرحلة تشخيص هذه الأنحاء من السلطنة الباقية وغير الخارجة عن ماذا؟ عن المالك، أن المال لا يخرج عن السلطنة مطلقا سلطنة المالك، وإنما يخرج ببعض أنحاء السلطنة والبعض الآخر يبقى. تشخيص هذا لهم كلام طويل فيه. المعروف فيما بينهم هو أن التشخيص يكون بهذا الشيء، يكون بالالتزام بجواز التصرفات التي ليس فيها حسب تعبيرهم معارضة للمنكر ولا لماله. هذه التصرفات تكون جائزة ونلتزم بسلطنة المالك عليها. ومثلوا لذلك لمسألة الاحتساب خمسان، لمسألة الاحتساب زكعتان أو مظالم، مثلوا لذلك بالإغراء، مثلوا لذلك بالإذن، كما لو فرضنا أن شخصا كان يعتقد أن هذا المال لزيد يعني للمدعي، مقصودي كان يعلم أن هذا المال، يعتقد أن المال للمدعي، فاستعاره من شنو؟ من المنكر. سأفرض هذا في العام يجي هذا هو توضيح فكرة ماذا؟ فكرة التصرفات الغير المعارضة من المنكر. فاستعاره من شنو؟ من المنكر، فجاء للمدعي لأنه يعتقد أنه هو المالك، أن المال له، فطلب منه الإذن. إذن المالك له هذا أيضا نوع من أنواع السلطة متوطف على سلطنته على المال. عندما يأذن لابد أن يكون له تسلط على ماذا؟ على المال. هذا الإذن أيضا قالوا بأنه من التصرفات أو من أنحاء السلطنة التي لا تكون فيها معارضة إلا معارضة للملك. ما بها معارضة للملك ليس يعني النفوس المثالة ما هو شنو هو أخذه من المنصب برضاء استعاره من الملك ما عدا مشكلة من جهة الملك أنه يعتقد أن المدعي هو المالك فأطلب منه الإذن فأعطاء الإذن له هذا أيضا من أنحاء السلطنة يتوقع على نحو من أنحاء السلطنة التي ليس فيها معارضة علما للملك ليس لها علاقة بالملك فقالوا أن هذه التصرفات التي لا تنافي ملكية الملك للمال وليس فيها تصرف المال وليس فيها تعرض للمنكر هذه جائزة للمدعي فيجوز المدعي التصرف بهذا النوع من التصرفات وله سلطنة على مثل هذه التصرفات ما عدا هذه يعني ما فيه تعرض للمنكر تعرض لمال المنكر منافاة لحق المنكر هذا لا يكون جائزا والمدعي ليس مسلطا عليه ففصلوا بينهما بهذا الشكل وبهذا النحو هذا التفصيل هذا التفصيل بينهما يمكن ان يستظهر ايضا من الادله ببيان ذكروه أيضا وحاصل ذلك هو أن يقال بأن الأدلة عندما تنهى عن هذه الأمور المذكورة فيها من قبيل التقاعد وتقول بأن سقط الحق من المدعي سقط حق المدعي وأمثال هذه التعبيرات هي ناظرة في الحقيقة إلى منع المدعي من التصرفات التي فيها منافات لليمين الذي أقسمه وحلف عليه حلف به ماذا؟ المنكر اليمين التي صدرت من المنكر لأنها طبق الموازين الشرعية يمين محترمة يمين محترمة هذا التصرفات التي تنافي احترام هذا اليمين والعمل بهذا اليمين قالوا بأنها هي الممنوعة الأدلة وأما التصرفات التي ليس فيها إلغاء لإحترام اليمين ليس فيها إلغاء لإحترام اليمين وتعرض بالمنكر هذه تصرفات لا تشملها الأدلة أساسا هي لا تشملها الأدلة لأن الأدلة منصرفة عن مثل هذه التصرفات صحيح بالعبارة هو يقول سقط حق المدعي ومقتضى إطلاق هذا كما قلنا حتى خروج عن الملكية فضلا عن ماذا عن خروج عن السلطنة مطلقا لكن عرفا لا يفهم هذا لأن الروايات ظاهرة في ماذا في أن اليمين عندما يقع طبق الموازين الشرعية بطلب من الحاكم وإذن من المدعي يكون هذه اليمين الشارع هذه يمين اعتبرها طريق من طرق الإثبات في باب القضاء أي شيء يكون منافي وفي تعريض لهذا اليمين وخلاف الاحترام هذا اليمين يكون ممنوع كالتقاصي وأمثال التقاصي وأما ما لا ليس فيه تعريض بهذا اليمين وليس فيه إلغاء لاحترام هذا اليمين هذا يكون جائزا هذا الذي قالوه يمكن تطبيق على ما تقدم من أن التصرفات ما كان من قبيل الاحتساب ما كان من قبيل الإبراء ليس فيه منافاة لاحترام اليمين ما دعي يهتك هذا اليمين ما دعي مثلا لا يحترم هذا اليمين ليس فيها ذلك هو مجرد أن يحتسب هذا المال الذي له في ذمة المنكر يحتسبه شنو خمسة هذا لا يمات اليمين ليس فيه عدم احترام لليمين كما قالوا فهذا يمكن استفادة من نفس الروايات بهذا البيان وحينئذ يمكن أن جواز هذه التصرفات في المقدار الذي ذكروه لا أكثر من ذلك لكن بعضهم بالرغم من هذا رفض هذا ومنع حتى من الاحتساب حتى من احتسابه بخمسان ودكاتره ومظالم، قال بأن مقتضى الأدلة هو عدم جواز تصرف المالك في هذا المال بعد يميني المنكر. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه التزم بعدم جواز الاحتساب، حتى عدم جواز الاحتساب التزم بعدم والتزم به، فقال بأن لا يجوز احتسابه خمسان، لأن هذا تصرف في المال والمدعي لا يجوز له التصرف في ذلك المال. لكنه ذكر بأن أخذ العين نفسها فيما لو كان أخذ المال نفسه فيما لو كان، طبعا هذا ينبغي ذكره في العين في الحقيقة في ليس هنا موقع، هذا هو الحال كله والكلام كله فيما إذا كان مدعاه المدعي مالا ودينا في ذمة المنكر. الآن نجي إلى العين، الوقت انتهى، وصلى الله على رسول الله.